إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذه الفقرة إخواني في الله من المسائل المهمة التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون، لأن بفقه هذه المسألة يزال الإشكال عن بعض الشبه التي يبثها أهل الأهواء ومن لا علم له في دين الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. فنبينا قد أخبر أمته في مقامات كثيرة حول بعض الأشياء والوقائع التي ستقع في الأمة ولهذا بوب النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بابا وعنونه بقوله: باب إخبار النبي بما هو كائن إلى يوم بما هو كائن إلى قيام الساعة. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا مما يعتقد أهل السنة بأن نبينا قد أخبر بأشياء ستقع إلى قرب الساعة. وذكر النووي رحمه الله تعالى تحت هذا الباب عدة أحاديث، من ذلكم أورد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه قال حذيفة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا صلى مقاما فما ترك شيئا من مقامه إلى قيام الساعة إلا وحدث به. ما ترك شيئا من مقامه إلى قيام الساعة إلا وحدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ففي هذا المقام تكلم نبينا بأخبار جليلة عظيمة ستقع في الأمة. وكذلك يؤيد هذا المعنى ما رواه كذلك أو ما ذكره عمرو بن الأخطب رضي الله تعالى عنه، في أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى بهم الفجر، فبعد صلاة الفجر ارتقى على منبره عليه الصلاة والسلام، قال: فخطبنا من بعد الفجر، قال: حتى الظهر. من الفجر قال: حتى الظهر. قال: فنزل فصلى بنا الظهر، ثم ارتقى على منبره فخطبنا، قال: حتى العصر. فنزل فصلى العصر، ثم ارتقى فخطبنا، قال: حتى غربت الشمس. حتى غربت الشمس. قال: فأخبرنا بما كان وما سيكون. بما كان وما سيكون. فهذا تأييد وتوضيح لكلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال بأن نبينا الإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. فنبينا أخبر أمته بكثير من الوقائع، ومن تأمل في السنة يرى مثل هذه الأحاديث، كيف نبينا أخبر عن وقوع بعض الفتن، عن الهرج والمرج والقتل والقتال، وعن بعض الأحداث والحوادث التي ستقع في الأمة وقد وقعت. وبهذا المؤمن يصدق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجعلها محل تشكيك أو محل ريب أو أنك تتردد في قبولها بحجة أنها أمور غامضة. لا يا عبد الله، فما نبينا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ونعلم أن هذه الأخبار التي خبر وحدث عنها نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن من ادعاء الغيب، ليس هذا من علم الغيب، ونبينا لا يعلم الغيب، وإنما الذي أخبر به نبينا عبارة عن وحي الله عز وجل. ربنا جل في علاه أطلع نبيه على بعض الغيب، فهو بإذن من الله عز وجل. أما أنك تظن بأن نبينا عليه الصلاة والسلام له استقلال خاص بأن بإمكانه أن يعرف علم الغيب، فلا يكون، إنما علم الغيب هذا بإذن الله عز وجل، كما قال جل في علاه: قل لا يعلم الغيب من في الأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب لله عز وجل. ونبينا أنكر في حق من ادعى الغيب له في قصة تلكم الجارية التي كانت تنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من قولها وفي أبياتها أن قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي. أنكر عليها نبينا، قال: لا تقولي ذلك. وفي رواية عند الترمذي قال: أسكتي أسكتي. فما يدعي أحد بعد ذلك أن النبي يعلم الغيب، وهذا من الغلو في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك تظن أنك تجله، بل هذا كإخلال في العقيدة، أنك تزعم بأن نبينا يعلم الغيب، كقول القائل: وإن من علومك علم وإن من جودك الدنيا من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. استغفر الله، هذا ما يكون لنبينا. ومن ذكر ذاك أن الرسول يعلم الغيب، يعلم علم اللوح المحفوظ؟ فلا. وإنما هذا الذي وقع من رسوله وإخباره بما سيقع، هذا إنما من إطلاع الله لنبيه، من إطلاع الله لنبيه، كما قال ربنا جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا الإشكال، رفع اللبس الذي يقع عند بعض الناس وعند المبتدعة، فربنا اختص بعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أبدا إلا من ارتضى. هنا استثناء، ربنا جل وعلا لحكمة أرادها الله جل وعلا يطلع بعض الرسل على بعض الغيب، كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه حدث بما سيقع إلى قرب الساعة، أخبر بأشياء، أخبر بأمور، بحوادث، بأحداث، كما قال الراوي: حفظها من حفظها ونسيها من نسيها. هذا من إطلاع الله لنبيه. أما النبي هو الذي يدخل مباشرة لعلم الغيب، فلا يدعي أحد ذلك، وهذا ما ليس ماذا ليس عليه عقيدة أهل الإسلام ولا أهل السنة في هذا الباب. وللأسف إخواني في الله، فإن مدعي الغيب في هذه الأزمان كثر، لا كثرهم الله، الكثير من الخلق ممن ضعف إيمانه، من تقمس أو تقفز على هذا الباب، وأصبح أفواجا وجماعات من الناس يدعون الغيب. لكن بعضهم يدعي الغيب بماذا؟ يدعي بأسباب. بعض الناس يعلم أنه إذا قال لي أحد من الخلق أني أعلم الغيب وأعلم كذا وكذا، لا مزاجوه الناس وتركوه الناس ولفظوه الناس من المجتمع. لكن ما الذي يفعل؟ يأتي يدعي أنه يفعل أسبابا، وعن طريق هذه الأسباب توصل إلى معرفة الغيب. فمثلا بعض الناس يستخدم ماذا؟ النجوم، يستخدم النجوم بحجة عن طريق النظر إلى مسارات النجوم وتحركات الكواكب ومسارات الفلك، يستطيع أن يعرف ما الذي يقع في الغد وما الذي سيحدث، وهذا من التنجيم، وهذا كذلك من ادعاء الغيب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أي كلما زاد اقتباسا من النجوم كلما زاد اقتباسا من السحر والشرك. وبعض الناس قد ما يستخدم النجوم، لكن يستخدم ماذا؟ الرمال، وهذا ما يسمى بالرمال، به يدعي الغيب. تأتي عند بعض الناس من الرمالين، تقول له: يا أخي خبرني إيش مستقبلي، أسود أبيض؟ ولا نجلس، فيأتي بخطوط، يخط خطوط طبعا متعرجة سريعة في الأرض عشوائية من غير حد ولا عد، ثم يبدأ بالمسح، يمسح الخطوط الذي قد سطرها في الأرض، يمسحها خطين خطين، يمسح هنا يمسح يمسح يمسح، ثم يبقى في الأخير، فإن بقي خطان تفاءل وبشره بمستقبل زاهر، وإن بقي خط واحد ماذا؟ حذره من شر قريب. وبعضهم لا يستخدم الرمال، لكن يستخدم الحجارة، يأتي بكوم الحجارة ويجمع حجارة من غير عد، ثم يزيل الحجارة، يزيل يزيل يزيل، ثم إذا بقي عد أو عدد معين إما تفاءل وإما تشاءم. وبعض الناس قد لا يستخدم الرمال ولا الحجارة، لكن يستخدم مثلا الطائر، وهو العياف أو العائف، العياف أو العائف، وهذا معروف عند الجاهلية، وهو إذا أراد أحدهم أن يسافر مثلا سفرا فيسأل العائف أسافر أو لا أسافر، هل هذا السفر من ورائه خير أو من ورائه شر وضر؟ يقول انتظر. فماذا؟ فيقوم ويطير ويزجر الطيور، فإن ذهبت إلى جهة معينة يمنة تفاءل وتبارك ويقول خلاص هذا سفر يمن بركة توكل، وإن رأى الطائر ذهب إلى جهة اليسرى ونحو ذلك تشاءم ومنعه من الاستمرار في سفره. هذا من ادعاء علم الغيب، لكن باتخاذ ماذا؟ الطيور، كتوهيم للناس. وبعضهم قد لا يستخدم الطيور، بعضهم يستخدم ماذا؟ الفناجين، ما يسمى بقارئ الفنجان، يأتي بفنجان من هؤلاء العرافين، يأتي بفنجان ثم خلاصة وما بقي من الفنجان من هذا الشراب كالقهوة مثلا يحركه على شكل دائري، ثم ينظر إلى قاع الفنجان، الرسوم التي تظهر في قاع الفنجان يتأمل فيها ويتأمل إلى الأشكال ويتوهم أشكال، فإن رأى أن الأشكال والخطوط الباقية في قعر الفنجان مثل خطوط أفعى تشاءم، يقولها أنت يا رجل مستقبلك على خطر انتبه. وإن رأى أن تشكيلة الفنجان على شكل زهرة أو وردة تفاءل وقال أنت على مستقبل ماذا؟ خير، وعلى مستقبل نير. وبعضهم يستخدم النار، النار يشعل نارا فينظر في ألسنة اللهب ويتأمل هذا ويدقق، هذا المتكهن ينظر في ألسنة اللهب فيتأمل فيها في تصاويرها، فإن رأى أن تصاوير أفاعي أو رؤوس حيوانات تشاءم منها، وإن رأى على صور طيبة وأرواح طيبة تفاءل بها. وهكذا قراءة الكف، بعضهم يدعي الغيب لكن لا يدعي مباشرة، يقول هات كفك أنا عن طريق الكف سأعرف ما سيقع لك، فينظر في الكف ويرى في تجاعيد الجلد الموجودة في الكف فماذا يتبصر به ويتأمل على حد زعمه، ثم يستنتج بنتيجة عما سيقع في مستقبلك. وبعض الناس قد لا يستخدم الفناجين ولا اللهب ولا النار ولا النجوم ولا الرمال ولا الحجارة ولا الطيور، لكن يتعامل مع الجن مباشرة، يتعامل مع الجن مباشرة، وهؤلاء على صور، هؤلاء على صفر، من صوره مثلا الكهان والعراف. والفرق بينهما أن العراف يستخدم الجن لكي يدله على أماكن الضالة وأماكن المسروقات، هذا معروف كذلك إلى هذه الأزمان، إذا أحد ابتلي بسرقة أو بفقدان ضالة يذهب إلى بعض هؤلاء فيسأله عن ضالتي وعن مسروقات، يقول خلاص تعال غد أو بعد غد ناس أخبرك بخبر، ماذا يفعل؟ يتصل عن طريق الجن، يتعامل معهم فيخبره بالخبر. هذا العراف يستخدم الجن في الدلالة على المسروقات والضالة. وهناك الكاهن، والفرق بين الكاهن والعراف الكل اتفق على استخدام الجن لكن اختلف في الثمرة. الكاهن يستخدم الجن لمعرفة ما في الضمير، الكاهن يستخدم الجن لمعرفة ما في الضمير، هذا كله من ادعاء الغيب. وظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بتحضير الأرواح، وهو عبارة عن اتصال بالجن، تذهب عند بعض الناس ممن ضعف دينه يذهب إلى بعض هؤلاء ممن يدعون أنه يحضر الأرواح، فيزعمون أنه يأتي عن طريق الاتصال بأرواح، إما أرواح موجودة يتكلمون معها أو يدعون أن أرواح أموات ستأتيهم، أرواح أموات ستأتيهم تخاطبهم. ويقع هذا، يأتون مثلا في جلسة مغلقة دائرية شبه دائرية عن طريق بعض التراني والكلمات والتلاوات يسمعون صوتا أو كبرهان يتحرك شيء من ذات نفسه، مثل هذا يتحرك هنا يتحرك، يقول هذا المتكهن الأرواح موجودة، البرهان هذا التحرك أو اسمع صوت، فيسألونها عندنا مسكين تسأل، هذا المسكينة تسأل يا روح الطيبة أخبريها بما سيقع، قابل على الزواج، قادمة على دراسة، قادمة على كذا، ما تأمرين؟ يسمعون أصواته، وهم يدعون أن هذا تحضير الأرواح، إما أرواح أحياء كأن شخص موجود عندهم من الحاضرين يغمى عليه فيتكلم، أو يدعون أرواح ميتة تأتي، أرواح الأجداد والآباء. وهذا كله في الحقيقة عبارة عن جن، عبارة عن جن، وهذا تحت غطاء ماذا؟ ادعاء الغيب. فكل من ادعى شيء من علم الغيب فقد كفر بالله، فإن من صور الكفر والردة ادعاء الغيب، فإن علم الغيب اختص به الرب جل في علاه. ولهذا كل من ذكر أحد ومن قال بأن رسول الله يعلم الغيب فهذا كذب، وما نسمعه من الأخبار الذي حدث فيها نبينا قل هذا إعبار عن اطلاع الله لنبيه لبعض الأمور، لبعض الأمور. وهل هذا خاص بالأنبياء؟ نعم هذا خاص بالأنبياء، لا أحد يدانيهم، لا أحد يساويهم في هذا الباب. ولهذا غلط من غلط، من فتح الباب لغير الأنبياء. نعم يوجد من بعض يدعي العلم كالرازي وأمثال الرازي، حاول أن يستدرك على هذه الآية ويقول أن الله قد يطلع نبيه ويطلع بعض الصالحين على علم الغيب. ثم قام الرازي في تفسيره ويرجع هذا المبحث واستدرك ببعض الأمثلة الواقعية وقصة الكاهنة الفلانة والكاهنة العلانة وأنها عرفت الغيب وأخبرت بحقائق وقعت، لكن لله در الشوكاني حيث قام وانبرى لهذا الرازي ورد عليك يراجع مبحثه في فيض القدير، بحث طيب جدا في سورة في آية الجن عند هذه الآية فلا يظهر على غيب أحدا، ذكر شبهات الرازي ثم نسفها، ثم بعدها ختمها بأقواله قال فما هذه، وهو يخاطب الرازي، فما هذه بأول زلة من زلاتك ولا بسقطة من سقطاتك، بل لك منها أشباه ونظائر نبض بها عرق فلسفتك وحدث بها شيطانك الذي جرى معك في مباحث تفسيرك. وهجم عليه بهجمة شرسة وأبطل هذه المسألة الذي يدعي بعض المبتدعة من أن الله يطلع الرسول ويطلع بعض الصالحين على الغيب، فهذا ضلال، وإنما الآية اختصت بأن الله إن اطلع أحد فإن يطلع الأنبياء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فهذه إخواني في الله خلاصة هذه المسألة التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيها أن النبي نعم يتكلم، قد تكلم بأشياء قد تقع إلى قيام الساعة، لكن ذلك بوحي الله سبحانه وتعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.